وعليكم السلام. يقول أحبك الله ولدي أحبتني له. يقول كثير من الناس يتهم مشايخ أهل السنة بمصر بأنهم يردون بطريقة مجرحة، فهل من رد على ذلك أو هل من ممكن أن تنزل لنا على كتاب نتعرف به على ضوابط الرد على المخالف وكل ما تعلق بهذا الأمر؟ هذا علم كامل، مش كتاب واحد، هذا علم كامل وعلم الجرح والتعديل. والذين ينقمون على الرد على المخالف أنا أقول لهم مهما تلطف من يرد فإن رده غير مقبول، وإنما هؤلاء يتدرجون معك، إن بدعت قال طب رد على المخالف ولا تبدع، إن رددت على المخالف ولم تبدع قال هل نصحت بينك وبينه، إن نصحت بينه وبينه قال أنت نصحت بأسلوب فيه شدة، فإن رفقت به قال المسألة خلافية ولا إنكار في ذلك. يقاعدون مثل هذه القواعد. ما يرضى هؤلاء إلا السكوت عن المخالف سواء ببدعة أو بغير بدعة، ولكن هذا تدرج. والسلف الصالح رحمه الله تعالى ردوا ولا ما ردوا؟ ردوا، ردوا على المخالف، وهذا أصل أصلا، بل هو نوع جهاد عظيم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن هذا من الجهاد العظيم بيان حال أهل البدع، بل كان الرجل يعظم قدره بذلك كما جاء في رسالة الأسد بن فرات. ولهذا قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال له رجل يعني أجد في نفسي إن تكلمت في فلان أو فلان، فقال له الإمام أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الناس الحق، أو متى يعلم الجاهل الحق؟ وقيل الإمام أحمد الرجل يصلي ويصوم وكذا يعني يتعبد ويترك هذا الباب أو يتكلم في أهل البدع، قال يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه، أما القيام بمجاهدة أهل البدع هذا أعظم من القيام بجهاد الكفار. ولهذا قال ابن تيمية في رسالة الغيبة قال رحمه الله تعالى ومجاهدة أهل البدع أعظم من مجاهدة الكفار، لأن الكفار يتسلطون على الأبدان، أما هؤلاء يتسلطون على إيه؟ على الدين، على القلوب. ولهذا عظم الكلام في أهل البدع وعظم بيان المخالفين. وإذا كان ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجرات من السماء أقول لكم قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر، فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر فمن ذا الذي يأخذ حصانة ألا يتكلم فيه؟ وهذا الحقيقة صار من أشكل المسائل الآن، وهذه المسائل التي يحصل بها التفرقة بين الإخوان وإساءة الظن، وما يعني أدري يعني كيف يضيق الصدر بهذا. والله لو تطاول واحد في الرد على شخص وقال فيه حقا فإننا نقول لو رفقت جزاك الله خيرا ولا ينبغي التطاول، ولكن جزاك الله خيرا أن دللت. لكن تجد بعض الناس يرد هذا جملة وتفصيلا، ما يقبل قط إلا أن تثني عليه. ألفت الآذان لغة الثناء، وأصبح لغة يرحمك الله ما يصح، يرحمك الله ما يجوز، هداك الله ارجع، أنت الآن تشجع أهل البدع بهذا، أنت مبتدع، ما في فائدة، ما يرجع. هو قد جعل طريقه طريقا وحيدا، يريد أن يقول الناس أنا معصوم، ولكن يستحي أن يقول هذا. وإلا فلو جاءك النقد بشدة لكن حوى حقا فقل جزاك الله خيرا عن نصحي، وإن رفقت بي لكان خيرا، لو رفقت بي لكان خيرا. هذا إذا كانت المخالفة مخالفة عادية، أما إذا كانت المخالفة هي ابتداع في دين الله عز وجل فالواجب الشدة على أهل البدع في ذلك. فما أدري يا أخوان ليه بيكثر الكلام في هذا، ودائما هذا الباب على فكرة في كل عصر، هذا الباب بالذات لا يريده أهل البدع أن يقام بيان. شوف إبليس ما يريد أصل السنة هذا أن يكون في الناس، وأهل البدع ما يريدون أصل الرد أن يكون في الناس. خلي بالكم، أصعب شيء على إبليس سنة تقام، إنما صلاة وصوم وزكاة وكل هذا يستطيع أن يأتي إبليس إلى العابد غير العالم يلبس عليه عبادته. إيه أوقع شيء على إبليس؟ صاحب سنة اللي بيقول حدثنا أخبارنا. الصنف هذا في الناس أصعب صنف على إبليس. ما هم أصعب، من هم أصعب صنف على المبتدعة؟ الذين يردون عليه. إنما أهل الإسلام محبة، هؤلاء ما يغضبون ولا يقلقون مضاجع من أهل البدع. نعم القوم أنتم يا سلام على الأخلاق الجميلة، يا سلام. اترك الذين يطوفون حول القبور والذين ينذرون ويذبحون، ولا نتكلم في هذا، وإنما نتكلم عن صوفية الصفاء وصوفية التزكية، وكان إبراهيم بن أدهم وكان الجنيد، ونذكر بقى يعني الذين كانوا على طريقة الكتاب والسنة. فنعم أنت، ولهذا يرفعون قدرك. أو تأتي عند الجماعات كلها تقول نحن يد واحدة، والخلاف اللي بيننا خلاف تنوع، والأمور عادية، وكل ينصر الإسلام من جهته، وهؤلاء جميعا يريدون إعادة الخلافة، وهذه ظاهرة صحية لا مرضية، ودعوكم من الذين يفرقون بين المسلمين، لا فرق بين إخواني وتبليغي وسلفي وجهادي وتكفيري، كل يعمل وكل يجتهد، والله يعين. خضر بس انت خضر يا أخي، الأرض كثيرة، ده يخضر من ناحيته وده يخضر من ناحيته وده يخضر من ناحيته. لا تأتي على واحد يخضر مترا تقول له أنت مبتدع ولا أنت كذا ولا أنت كذا، يا سلام، أنت قرة العين. فأقلق صنف على المبتدع من يرد، وأقلق صنف على إبليس من يتسنن. احفظوا هذين الأمرين. أما عابد في نفسك كما قال أحمد، هذا لنفسك، إنما للأمة من؟ للأمة من؟ وهل كان هذا مسلك الصحابة ومسلك التابعين ومسلك العلماء؟ لا والله. ومن أراد أن يتكلم في أحد فليحفظ السنة يا إخواني. إنما تعارض السنة وتريد حصانة، تقلب السنة وتريد حصانة، تبتدع في دين الله وتريد حصانة، من أراد أن يتكلم في أحد فليحفظ السنة، يحفظ السنة وما حوت، ويحفظ فهم السلف وما وعى. إنما نريد حصانة رموز ما يمس جنبها، هذا ما يكون أبدا. ولكن كما قلنا هذا علم، والعلم شرطه البصيرة، شرطه الدليل وعدم الهوى. فلا يتكلم واحد في أحد إلا بعلم، وأن يتجنب الهوى في ذلك، لا يتشفى في هذا. وهذا الأمر قلناه كثيرا، وهو الحقيقة أضخم من أن يستدل عليه أو أن نختلف فيه. هذا أضخم، ده علم واسع المدى موجود عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. بل أقول لو طبقنا ما كان عليه السلف الصالح الآن، حذ القذة بالقذة، لربما ما بقي لك حبيب قط. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، والرفق الرفق، فإن المرض قد انتشر والوباء قد عم والسنة قد خفيت، فمن كان عليما بالسنة فليترفق بمن لم يعلم رويدا رويدا. وإلا فالحقيقة ما كان عليه السلف نستحي منه إذا رأينا في الردود على أهل البدع والتحذير من أهل البدع لمجرد شيء قد يبدو في نظرك قليلا. السلف ما كانوا يقولون هذا قليل ويعدون بالوحدة. اليوم لو واحد عنده 100 مخالفة وعنده 1000 موافقة، نجي نقول ايه؟ احمل 100 على 1000. اما السلف كانوا ينظرون الى مستصغر الشر، لأن معظم النار منها، ويوشك أن يكون أن تكون مخالفتك اليوم ذرة فتعود كبيرة. لهذا كانوا يقطعون الطريق. انظر إلى ابن مسعود رضي الله عنه كيف عظم عنده المخالفة لما رأى أقواما يسبحون ويحمدون ويكبرون على خلاف السنة. وانظر إلى أحمد كيف غار على السنة من ابن معين رضي الله عنه لما لم يقم بالحق الواجب عليه في ذلك. وانظر إلى الصحابة كيف كانوا يعظمون السنن ولو كانت يعني تبدو عند الناس بسيطة وقليلة. فالرجل يعظم بهذا ويعظم بالرد على أهل البدع، وهذا جهاد يدفع السني ثمنه ولا شك، ولكنه لا مناص منه، وهو واجب عين على من علمه، على من علمه ولم تحصل كفاية إلا به، فيتعين عليه ذلك، يتعين. وهذا الذي تترفق به وتحبب إليه وهو يسلك مسالك أهل البدع ويقول إذا كلم أحد في ذلك إن سكت عنه حصل نكارة للسنة، حتى إنك لا تسمع للسنة وكأنها بدع من القول أو بدع من الفعل، وتصبح البدعة أصلا للأسف الشديد. قال البربهري رحمه الله تعالى شرح السنة يوم أن صارت السنة غريبة في عهد أحمد وعظمت، يقول فمن ذا الذي كان يتكلم بالسنة يوم أن تسلط المأمون والواثق والمعتصم على بلاد المسلمين ببدعة الاعتزال وخلق القرآن؟ قال وكان أهل السنة يستخفون ولم يكن يعرف منهم الكثير والكثير، فلما جاء المتوكل نصر الله عز وجل بالسنة وعمت وكذا. فيا أخي أنت غير مخير، يا أخي أنت الآن لو عندك قضية في محكمة أو كذا تنتدب محاميا وتقف في صحات المحاكم، يا أخي تطالب بالجنيه وبالعشرة وبالمئة وبالقراط وبالنصف، ولا يلومك أحد إذا كنت تقاضي أصلح البشر في قراط أرض، ما يلومك أحد. حتى إذا كنت تقاضي في دين الله قالوا أنتم تسببون العلماء، أنتم تسبون العلماء، كيف تردون على العلماء وكيف تجرحون العلماء؟ وجريمة، والرد ليس جريمة، لكن إن أردت أن يكون الكيل بالكيل فأيضا تعذيل العلماء بغير سبب. فإذا كنت تلوم من يجرح فلوم أكثر أيضا من يعدل، بأي دليل تعدل؟ أم علمت أن التعديل كالجرح ولا الجرح بس؟ التعديل كالجرح، وأن تقول هذا ثقة دونه قطع الرقاب لابد أن تبذل قصارى جهد في تحصيل الأسباب أن تقول بها فلان ثقة، فإن الأمة وراءك في هذا. نعم، على كل هذا علم، جرحا كان أو تعديلا، علم مهم جدا، وبقاء في الأمة من الأهمية بمكان، ولا يترك دين الله للناس يتلعبون به كل يقول ما يشاء، ثم يأتي الواحد إذا رد وجه يقال هذا سب العلماء. ما سب العلماء؟ سب العلماء أن يقول زنت أمه، فجر أبوه، أكال للحقوق بغير حق. أما يقال هذا مبتدع وهذا سني، أما يقال هذا خالف وهذا كذا، فليس هذا سب للعلماء، وإلا كان النبي على رأس هؤلاء صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة على رأس هؤلاء. فهل كان السلف سبابة؟ ما كان السلف سبابة. فأشد شيء على أهل البدع هو هذا. والله يا أخوان السكوت على أمثال هذه المخالفات ولو صدرت من يتزيى بزي السنة، السكوت على هذا أعتبر ذلك جريمة قد تفضي بقتل أخيك هذا. ووالله إنك حين تنتقده لأحب إليه المفترض من ولده ووالده والناس أجمعين. انظروا، وهذا مش فضل رأيته، لما سكت الناس عن النكارة على بعض أهل العلم الذين ينتسبون إلى السنة إجمالا وتعاملوا معهم بالموازنات وقالوا دعوهم وكذا، انظروا كيف وصل الحال بهم حينما تجلس المجلس يصل إلى أكثر من 10 ساعات تناقش هذا السلفي في سيد قطب ولا حسن البنا ولا جماعة الإخوان، تقنعه بأن هؤلاء مبتدعة، ويبرر لهم أفضل مما يبرر أتباعهم. هذا لو أخذ وقيل أنت تجادل عن المبتدعة أنت مثلهم، وقام طلبة العلم عليه، والله لاحترم نفسه وقال أعوذ بالله، سيد قطب الذي سب الصحابة أنا أدافع عنه، ولا تجادل عن الذين اقتلوا أنفسهم، أعوذ بالله، أبرأ إلى الله، فر من قطب فرارك من المجذوم. لكن قطب ما يقصد، قطب أذيب، قطب رجل جدع، قطب يكتب بقلبه. لما هانت السنة عندنا وعظم الشخص أكثر من السنة، ولما زلنا نقول انت محدث وانت امام وانت فقيه مصر وانت مش عارف واعظ الأمة وانت كذا وانت كذا، صاروا يقولون الصوفية كمان والإخوان. انا لا اجد السنن مدحت الإخوان اكثر من السنن انتسبت الى منهج السلف. كل هذا التهاون سببه. وأنا لو هشام الآن تكلم كلمة فتجاوز الذرة فقام أسود يردون عليه لراجع نفسه قبل أن يتكلم، لكن ما شاء الله تبارك الله. قولي البنا سلفي، ولما يجي واحد يقول لك إزاي يكون البنا سلفي، يوم واحد يقول لك يا أخي انتبه يا أخي ما ترد على دخوك يا أخي، ده هذا نفع الله بنفعا كثيرا، يعني جت على البنا سلفي. طب يسكت بقى الإخوان أهل سنة ازاي يا اخي، اسكت يا اخي، ده الرجل نفع كبير، يعني جت على الاخوان من اهل السنة. طب خلاص، طيب ده الخروج حسب مصلحة مفسدة، ازاي يا اخي الاجماع، يا اخي اسكت، رجل مجتهد، يعني جت على الخروج على ان مصلحة مفسدة، ده اجتهاد وضاع الدين بهذا السبب. ولهذا لما قيل بعض السلف اليت في غيبة، قال ثكلتك امك، فوالله إننا لنحرص عليهم أكثر من حرص آبائهم وأمهاتهم. حبيبك يا أخي الذي يهدي إليك عيوبك، حبيبك يا أخي الذي يقول أنت مبتدع، إذا اقترفت بدعة والله ولو تجاوز في ذلك فقلت يرحمك الله رددتني عن هذه البدعة فعلا، ولكنني يا أخي ما أستحق أكون مبتدعا، أنا والله ما كنت أعلم، والله ما كنت أعلم، لكن جزاك الله خير أن نبهتني، قرعت رأسي فأفقت، نعم شديدة ولكن جزاك الله خيرا. لكن لا، ده جدال ومراء ونبحث بقى في الكتب يا ترى من اللي عمل زيي، وانت بتبدعوني، تبدع ابن خزي كمان، تطاول أين الثرى من الثريا، تريد كمان أن نجعلك كابن خزيمة، ويبحث ويجيب بقى أخطاء ابن خزيمة، أخطاء ابن حجر، أخطاء النووي، أنا مثلهم، أنت من؟ أنت أين قامتك من قامة هؤلاء؟ فلما حصل السكوت تدنى كثير ممن كان يرجى فيه أن يكون على خير، والله لو أغلظ الطلبة له، والله لو جاء الطالب عند الشيخ يقول يا شيخ ما علمتنا هكذا، شيخ اتق الله فينا يا شيخ، ما علمتنا، عهدناك صاحب سنة، احذر يا شيخ، يا سلام. لكن شيخ قبل، والشيخ مرة ياخذك للإخوان قبل، ومرة للصوفية قبل، متى يرجع الشيخ؟ شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحبني من شيخنا. يا أخي ما تقف عند من يظهر للأمة مخالفات أقوام، قف يا أخي عند من خالف. إن كنت يا أخي نصيحة محبة لأهل العلم انصح لهم يا أخي، انصح لهم بدلا من مخالفة قد تكون في شيخ صغيرة، والله لست محبا لا، إن دفعت عن مخالفته وإن دفعت عن شخصه وتركت يتردى أمامك صغير فصغير فصغير حتى يعود الصغير كبيرا وتصبح المخالفة بدعة، ولربما أصبحت البدعة مكفرة يوما ما. ولا أحد يدري، فإن الإنسان لا يأمن على قلبه. فهذا منهج عظيم. أنا أطلت الكلام فيه الحقيقة، بعض الناس يعتبر هذه جريمة، أصبحت جريمة. إيه ده؟ أنت تقول فلان قال وفلان قال وفلان فعل وفلان كتب وبالأدلة، ولا تجد إلا ردا عليك. تعال ده فلان رد عليك، عسى أن يكون أصل عندك إن خرمت في عنال السنة يبقى جزا الله خير. تبص إيه السيد بيرد أصل بيسب برضو تاني بيسبه، خلاص فهمناها، مللنا منها، زهقنا بقى يا أخي، إحنا خلاص زهقنا، مش عايزين نسمع انتم بتسبهم، انتم بتشتمهم، انتم شبعنا. قول انت خلفت السنة كذا، قول انت اصلت الخروج ونقلت الاجماع على الخروج ومذهب اهل السنة وجوب الخروج، زي ما احنا بنقول لك انت بتؤصل الخروج ومنهج اهل السنة عدم الخروج. قول يا اخي انتم بتقولوا وضع المبتدعة اصل من اصول السنة، وليس كذلك، بل السكوت عن اهل البدع اصل من اصول السنة. إنما إحنا زهقنا كل ما تروح يمين شمال أسوان الصين، لو رحت ألبانيا إلا السبابة والشتامة، السبابة والشتامة، السبابة والشتامة. لكن أنت ما شاء الله كل يوم خالف عشرات من السنن ولا إشكال في ذلك، حصانة. لا، وجه وجه يا أخي، انتقد هؤلاء في أصولهم، قول الشيخ فلان ده خالف السنة كذا وكذا. لكن لما لا تجد مخالفة للسنة ثم أنت مصر على التحذير، لا والله هذا ليس بالنصف، وليس هذا والله الغير على السنة. نعم.